بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب فضائل القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة آل عمران. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتيان كأنهما غيابتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف، تجادلان عن صاحبهما. قال في الباب عن بريدة وأبي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. قال: وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
نعم، هذا ما جاء في فضل سورة آل عمران، وهو من الفضل الخاص الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا الكتاب كتاب فضائل القرآن، يعني الفضائل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض السور. وقد بينا من قبل أن القرآن كله كلام ربنا سبحانه وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة، تكلم الله عز وجل بحرف وصوت مسموعين، ولكن صفة هذا الكلام، كيفية هذا الكلام، كنه هذا الكلام مما لا يعلمه أحد، فهذا القول فيه كالقول في سائر الصفات، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس ككلام الله عز وجل كلام، كما أنه ليس كيديه يدان وليس كوجهه وجه، فنقول ليس ككلامه سبحانه وتعالى كلام. فصفات الله سبحانه وتعالى من جهة المعنى هي معلومة لنا، ومن جهة الكيف نفوض كيفيتها لله تبارك وتعالى. والقرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، والأفضلية هنا راجعة لموضوعات هذه الصور، وبعضها قد يكون أكثر تأثير أو كذا، لا باعتبار القائل، فالقائل هو الله سبحانه وتعالى، والذي قال سورة الفاتحة، والذي قال سورة آل عمران، والذي قال سورة الأنعام، وهكذا. فالتفاضل ليس راجعا باعتبار القائل، لأن القائل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار القول، فإن بعض الصور أعظم من بعض، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التفضيل إنما يعرف من قبل النص، لا نعرف تفضيل هذا إلا من قبل النص، فما ورد النص به أعظم آية مثلا في سورة في القرآن آية الكرسي، أعظم آية لما تضمنته من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة، فأعظم آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آيات، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يهنأ بالعلم. فدل هذا على أن آيات القرآن تتفاضل، وأن أعظم آية آية الكرسي. كذلك الصور، النبي بيّن أن أعظم صورة في القرآن صورة الفاتحة لما تضمنته من المعاني الكلية العظيمة التي يرجع إليها القرآن. إذن مسألة التفضيل هذه راجعة باعتبار القول لا باعتبار القائل، فإن القائل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن الصور التي ورد لها فضل صورة آل عمران. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، يأتي القرآن وأهله يعني شفعاء، يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فتتقدم سورة البقرة، تتقدم سورة آل عمران، يأتي القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يؤتى بالقرآن أو يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون. دل هذا على أن أهل القرآن لابد أن تتوافر فيهم صفة، ألا وهي صفة العمل بالقرآن. فمن أهل القرآن؟ الذين يقرؤونه ويعملون به، لكن لو يقرأه ويعرض عنه هذا ليس من أهل القرآن، هذا من أهل الشيطان، لأن هذا القرآن يكون حجة عليه. وليس من قرأ القرآن عالما به كمن لم يقرأه ولا يعلم ما فيه. ولهذا إذا مثلا أكل صاحب القرآن الربا وأكل غيره الربا، أيهما أعظم جرما؟ الذي يقرأ القرآن. ليه؟ لأنه قرأ آيات الربا في القرآن وهو عالم بآيات الربا في القرآن. الذي يزني وهو يقرأ القرآن، والذي يزني وهو لا يقرأ القرآن، هذا أعظم. كلما كان الإنسان أعلم كلما كانت الحجة عليه أظهر، وبالتالي ينبغي أن يرتدع. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يحمله القرآن على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن أهل القرآن؟ أهل القرآن الذين يقرؤونه ويعملون به. أما يقرأ ولا يعمل به فيكون القرآن حجة عليه وبالا عليه وبالا عليه. ولهذا تعلمون في حديث الثلاثة نفر الذين تسعر بهم النار، أول ما تسعر منهم قارئ القرآن لكن ما عمل بالقرآن، هذا أول من تسعر به النار، أعوذ بالله. يقرأ القرآن ويحفظ ويتلو آياته ولا يمنعه القرآن من أن يرد النار. سبحان الله، يرد النار في من يرد أول ما يرد. لماذا؟ لأنه أهان القرآن، ما عمل بالقرآن، ما عمل به، وإنما قام بحفظ لفظه، وأما أحكمه فقد ضيع الأحكام وابتعد عن القرآن والعمل بالقرآن. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا. فدل هذا على وجوب العمل بالقرآن لمن كان يقرأ القرآن. فإذا جمع الإنسان بقى بين تلاوة اللفظ والعمل والتدبر والتحاكم والاستشفاء بالقرآن وغير ذلك، كان من أهل القرآن الذين لهم المكان العظمى عند الله التي ما يبلغها أحد، لأنه يكون جامعا بين قارئ القرآن، يصلي طبعا قارئ القرآن، يصوم، يزكي، يحج، يجاهد، يحافظ على الأخلاق مع الناس الطيبة. إذن صاحب القرآن الذي يعمل به هذا لا يبلغه أحد، والناس يتفضلون بحسب تفضلهم في القرآن علما وعملا وتدبرا وفهما وتحكما واستشفاء من أمراض الشبهات والشهوات أو حتى من أمراض الأبدان، فإن كل ذلك يكون في ميزان حسنات العبد. ولهذا جاء عند الترمذي يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيات كنت تقرأ. يرتقي صاحب القرآن على حسب قراءة القرآن والعمل بالقرآن. طيب، فيتقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: تأتيان كأنهما غيابتان أو غمامتان أو ظلة من طير صواف. هذا يعني حصل كأنهما غيابتان، الغيابتان والغمامتان بمعنى واحد وهما السحابة، كأنهما سحابتان يعني، وبينهما شرق، شرق يعني إضاءة نور، أو كأنهما غمامتان سودوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما، تجادلان عن صاحبهما يعني تشفعان إيه لصاحبهما. الله أكبر. شوف القرآن يوم القيامة يأتي ثواب قراءتك للقرآن على هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يجادل عن صاحبه، كما جاء في الحديث الآخر الصحيح: القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة فيشفعان. يأتي الصيام يقول: يا ربي منعته الأكل بالنهار وكذا فشفعني فيه، والقرآن يقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالأعمال الصالحة تشفع للإيه؟ للعبد يوم القيامة. قال أبو عيسى: انظر إلى هذا الكلام ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته على هذا الصورة، يعني ده ثواب القراءة، الغمامتان والغيابتان، وهذا ده ثواب القراءة. ليه يا أخواني؟ لماذا قال أبو عيسى هذا الترمذي؟ ليقرر منهج أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا تظن أن الغمامتان هذا مثل لكلام الله، لأن كلام الله ليس له مثل، كلام الله نفسه ليس له مثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنما مثل الأجر يأتي يوم القيامة في عظمه وطلبه الشفاعة كمثل الغمامتان أو كمثل الغيابتان أو كمثل الظلة من الطير من طير صواف. هذا مثل لثواب القرآن، مثل ثواب القرآن، أجر القرآن كمثل غمامتين. أما القرآن ليس له مثل، لأن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما إنه ليس كوجهه وجه، كذلك ليس إيه؟ ليس ككلامه كلام، كلام الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذا جواب إيراد إشكال، ألا وهو: إذا كان كلام الله صفة من صفات الله وصفات الله ليس كمثلها شيء، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان؟ يبقى هذا مثل الكلام. طب مثل الكلام احنا عندنا ليس كمثله شيء ومثله البصير، لهذا نبه الترمذي على هذا. فالترمذي رحمه الله تعالى لم يكن محدثا فقط، وإنما كان محدثا سلفيا، ولهذا كلما يأتي حديث فيه إشارة لمثل هذا يقرر فيه منهج أهل السنة والجماعة. فالترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى على منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي كل أصول أهل السنة، فيقول: يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث، يعني يحمل بقى إيه هذا التفسير على كل نص فيه تمثيل للقرآن، يبقى ده تمثيل لثواب القرآن، ثواب القراءة، وليس تمثيلا للإيه للقرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء. طيب، وفي حديث النواس عن النبي ما يدل على ما فسروا، يقول ابن أبو عيسى: ومما يدل على صواب تفسير أهل العلم هذا في حديث النواس نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل، ثواب العمل رحمه الله تعالى رحمه وسعه. هذا دليل عظيم على أن أهل السنة والجماعة لا تشكل عليهم أحاديث الصفات بل يؤولونها التأويلات الطيبة. وقال أيضا وساق بسنده ما خلق عن ابن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. انتبه، ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قد يقول قائل هذا دليل على أن آية الكرسي مخلوق، لأن ابن مسعود يقول إيه؟ ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فدل هذا على أن آية الكرسي مخلوقة، لكن وآية الكرسي أعظم ما خلق الله، أعظم من خلق السماء وأعظم من خلق الأرض. نقول لا، هذا الظاهر ليس هو المراد، إنما المراد ما فسره الترمذي. وقال إيه؟ قال سفيان لأن آية الكرسي، ده تفسير سفيان تفسير سلف، هو كلام الله آية الكرسي، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. يبقى ليست آية الكرسي مخلوق، ولكن مهما خلق الله عز وجل فإن كل مخلوقات الله لا تساوي صفات الله سبحانه وتعالى. والفارق بين الرب سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته وبين خلقه هو الفارق بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه. يبقى آية الكرسي ليست مخلوقة، فلا يفهمن واحد من خلال هذا السياق أن آية الكرسي مخلوقة، لا ليست مخلوقة لأنها كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس مخلوق. طيب أهل السنة لماذا يتأولون هذه التأويلات؟ لأنهم بنوا على محكم عندهم، والمحكم ماذا هو؟ المحكم أن القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. يبقى ينبغي أن يحمل هذه الأحاديث التي ظاهرها هذا الخلق على غير هذا الظاهر حتى تجتمع النصوص، وليس تأويلات أهل السنة كتأويلات أهل البدع لا دليل عليها. فانتبهوا إلى هذه الفوائد إخواني السلفية التي يذكرها أهل العلم. نعم
شيخنا، اختلاف الهيئات سواء على حسب
الأجر، عظم الأجر، فالأجر يتفاضل، فعلى حسب عظم الأجر يعني. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في فضل سورة الكهف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. قال في الباب عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هذا أيضا في فضل سورة الكهف. البراء بن عازب يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذا رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن، يعني هذه السكينة مثلت بمثال حسي، وإلا فالسكينة معنوية ولكن تمثل بهذا المثال، ويحصل هذا الفضل للرجل. وقد جاء أنه أسيد بن حضير لبيان فضل القراءة بهذه الصورة المباركة، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل جعل السكينة في سورة الحسية آية من آيات الله ليكون هذا يعني أعظم في إيمان الإنسان بما قاله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كلما ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين يكون هذا أدعى للقبول وعظم اليقين. يعني مثلا نحن نعلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا إيه؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. إحنا نؤمن بحصول هذا، أليس كذلك؟ لكن لو رأينا السكينة الآن ورأينا الرحمة في صورة حسية ورأينا الملائكة معنا الآن، رأينا ملكا من الملائكة معنا الآن على عظم خلقه، ألا يكون هذا أمكن وأقوى في الإيمان بهذا وأعظم في اليقين بهذا الكلام؟ مع أننا نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، يعني نحن نعلم ونتيقن 100% لا أقل من ذلك الذرة أن الملائكة تجلس في مجالس أهل العلم وتحضر في مجالس أهل العلم، وأن السكينة تنزل وأن الرحمة تغشاهم وأن الله يذكرهم في من عنده، كل هذا حاصل. يعني إحنا معنا ملائكة الآن؟ نعم معنا ملائكة الآن، نحن نعم معنا ملائكة الآن، ويوم الجمعة تأتي الملائكة وتجلس على الأبواب وتكتب من يدخل الأول فالأول، كل هذا موجود. معناه لا نرى شيئا من إيه؟ من هذا، لكننا نؤمن بهذا جيدا، أبدا نؤمن بهذا 100%. ولكن قد ينتقل أحيانا، يعني آية من آيات الله، قد ينتقل الأمر من علم اليقين إلى عين اليقين فيزداد الإيمان. فوسيد بن حضير يقرأ بسورة الكافي في ليلة فإذا بالفرس يذهب ويجيء، فنظر فإذا إيه؟ مثل السحابة تنزل موجودة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أصبح، فقال تلك السكينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. يبقى هذا موجود إن شاء الله لمن يقوم بالقرآن ويقرأ وكذا، هذا يحصل، لكننا ما رأيناه، لكننا نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك. نعم. ومن فضائل سورة الكافي قول النبي في حديث أبي الدرداء من قرأ 3 آيات من أول كافي عصم من فتنة الدجال. ألا طيب لو واحد قرأ 3 آيات أو حفظ الـ3 آيات، وفي رواية من قرأ 10 آيات أو حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية أو آخر سورة الكهف، يعني من الأول أو من الآخر، وهذه 3 آيات، فمن حفظ الكهف أمن إن شاء الله من الدجال وعصم من الدجال، لكن في ناس تحفظ ولا تعمل، فالمراد أيضا هذا محمول عليه، على إنه من حفظ وعمل وأبصر وتيقن. فمن حفظ الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال، ليه؟ لأنها آيات تبين هذه القصة العجيبة الغريبة لأهل الكهف، وبهم سمى الله عز وجل الصورة رغم وجود قصص كثير في سورة الكهف، يوجد قصة أهل الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين، كل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى سمى سورة الكافي بالفتية الذين نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبارهم وكان فيهم عجبا، وهذا العجب يرجع إلى الصراع بين الحق والباطل، بين دجاجلة أي زمان من الأزمنة وهم عباد الأوثان والأصنام الذين يقطعون على الناس طريق العبودية لله سبحانه وتعالى بما يحدثونه من عبادة الأوثان والأصنام، فقام هؤلاء الفتية بدينهم وهاجروا بهذا الدين خوفا من قومهم، وآووا إلى الله فآواهم الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف، فأرسل الله عز وجل عليهم النوم، وكانت آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى ليخبر الله بخبرهم ليبقى خبرهم باقيا في الدنيا إلى أن تنتهي الدنيا. فهذه القصة هي قصة أيضا الدجاجلة، الدجال رمز للباطل، الدجال هو الباطل، هو الباطل المزيف المزخرف المزين الدجال خطورته فين يا اخوان؟ خطورته في ان باطله مزين. تخيل انك تلقى رجلا يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض تنبت، يأتي الناس وعصبهم الجذب فتجري الحياة عندهم من الخصب وكذا، هذا كله حاصل، هل تقول لهذا أنت دجال؟ واحد يقول لك أقول له طبعا، أمال إيه؟ أهم حاجة الحق، سيبك من دي، والله لو أمر السماء تمطر وأمر الأرض كذا، يا سلام، يعني أنت بطل للدرجة دي؟ هو النبي قال لي وزجالي ده، أنا هفضح قدام الناس كلها. نقول طيب يا بطل، لما أنت بطل كده واخد بالك، لماذا تقتنع بدجاجلة الدنيا وهم دون هؤلاء بما لا يعلمه إلا الله، دون هذا الدجال الأكبر بما يعلمه إلا الله؟ ألست تؤمن بالساحر وتذهب إليه؟ تموت دجال، وأكثر الناس عند الصحر، ده احنا ما خرج علينا الدجال الأكبر. الدجاجيل الموجودون الآن على كثرتهم، شوف بقى من الذي ينكر على الدجال؟ هذا ساحر. نقول لك ما تروحش، لا والله يا شيخ ده كان الفلوس ضايعة وقال عليها، لا لا لا، سبحان الله، إن الله له عباد كده يعني، واخد بالك؟ طيب هذا دجال، فلماذا اقتنعت به؟ هذا الدجال من أهل البدع، يفتري ويكذب على الله وعلى رسوله، دجاجلة على رأس كل طائفة من طرف الانحراف، دجال أكبر يدعو إليه، ومع ذلك الناس جميعا أتوا إليه، مع أنه لم يأمر السماء فتمطر ولم يأمر الأرض فتنبت، إنما هي كلمات مزخرفات مزينات أثر بها قلوب الناس. ليه ما قلتش أنت دجال للجهمي ولا المعتزلي ولا للصوفي ولا لكذا؟ شوف الصوفية الذين كانوا يرقصون الليلة والنهار ويتموجون وكذا ويأتون القبور، إيه؟ من اللي قال هذا دجال؟ أبصرت الدجال؟ أبدا. ليه؟ لأنه يعطيك ذلك في لسان فصيح وبيان لك آل البيت وكذا، ويطوف أمامك، وأنت تعلم من الطواف ده عبادة لا تكون إلا ليه؟ حول الكعبة فقط لله، ولولا أن الله أمرنا أن نطوف بالكعبة ما طفنا حولها. الكعبة دي أحجار، والأحجار لا قيمة لها عندنا، غير أن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى احنا بنطوفوا بالكعبة امتثالا لمين؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. لا، لكن أكثر الناس اليوم يطوفون حول الأحجار والقبور. ليه؟ لأن في دجاجلة يقومون. طب الدجاجلة اللي عند القبر، أمر السماء فامطرت، أمر الأرض فانبتت؟ أبدا، ومع ذلك الناس يطوفون بلا هذا، فكيف إذا جاءهم الدجال الأكبر؟ كيف إذا جاءهم الدجال الأكبر الذي يبهر العقول؟ ولهذا لا قوة لأحد على مواجهة الدجال الأكبر إلا من أقدره الله، ومن أقدره الله لا يكون إلا رجلا مؤمنا يقرأ كده بين عينيه كافر 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 كافر، تقرأها أنت، تقرأها يا صاحب الكهف ويا صاحب القرآن ويا صاحب العلم ويا صاحب الإيمان. ولهذا النبي يقول إن يخرج أنا فيكم فأنا إيه؟ حجيجه، إنما إذا خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد بقى حجيج إيه؟ كل واحد يتولى أمره، سبحان الله. فإياك أن تقول بقى الدجال ده، ولا أنت عايش مع الدجاجيل ليل ونهار، تفتح التلفزيون تلاقي 500 دجال، تفتح الراديو تلاقي 500 دجال، تدخل مساجد آل البدع والانحراف تلاقي آلاف الدجاجيل، تنزل في السوق دجاجيل لا يعدون ولا يحصون، وكل هذا أنت تقع أسيرا له. حتى إذا جاءت السنة، السنة بالدليل، بالدليل الشرعي، ويأتيك القرآن بآياته. شوف تخيل، سبحان الله، تخيل إن الناس لا يؤمنون بأن الطواف حول الكعبة بس. يعني مثلا مش هتقول بقى المظاهرات حرام ولا حلال، ولا تقول مثلا اللي حصل ده خروج ولا مش خروج، سيبك من دي خالص. لا، الطواف حول الحجر، حول قبر الميت، ها؟ كم من الناس يطوفون. الذبح، ياخد عجلة وبقرته ويذهب إلى القبر ويذبح هناك لمين؟ لسيدك فلان. طيب الذبح ده لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وما الله طلع الدجال، نسأل الله السلامة والستر. ولهذا كل دول أول ما يطلع الدجال يتساقطون تساقط الايه يعني الفراش على النار التي توقد ليلا، فتأتي بقى الفراش والدواب والهوام وكذا كل ذلك يقع فيها، تجد الناس تتساقط. إلا المؤمن، إلا المؤمن هيقرأ هذه على وجهه، فمهما بقى فعل ويأتي بالجنة وهي النار، ويأتي بالنار وهي الجنة، يأتي بصورة الجنة وصورة النار، تنظر الجنة عايز الجنة دي فتتبعه إياه وهي النار، وهي النار، وتأتي إلى النار فتهرب وهي الجنة. دجال سبحان الله. ولهذا النبي يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. فانظر يا عبد الله أنت الآن، فانظر يا عبد الله كيف تقع في شراك دجاجلة الآن لا يفعلون أكثر من تأويل باطل أو تزييف لسان، وتلاقي الأخ جاي يقول لك أنا محتار أعمل إيه، بس مش عارف أسمعكم ولا أسمع غيركم، أسمع بالليل في التلفزيونات ألاقي كذا، أجي عند الترمذي وابن ماجة والنسائي ألاقي كذا. نقول لك طب خلي بالك أنت قلت إيه، تلفزيونات والترمذي وابن ماجة الأول كده برمتها، أيستوي الأمران؟ يعني أنت تيجي تجيب لي حتة مثلا حديدة مصدية وتقول بذهب 24 عيار، وتقول لي يعني أنا بص دي لاهب تبرق يا شيخ، الحديد دي تبرق، وأبص دي لا ذهب بيبرق. أنا أقول لك القياس نفسه قياس فاسد، التمثيل هذا تمثيل فاسد. هذا لأن الآن لست أهلا للتمييز أولا، أنت عندك عيب، أجهزة الاستقبال والحساسية فيها عيب. إنما من حدثك بالترمذي وابن ماجة وبداود زي ما احنا الآن دلوقتي قلنا ليه الغمامتان دول، هذا تفسير للثواب والآجر، ها بفهمك انت ولا فهم السلف؟ فهم السلف، فهم السلف عرفته من التلفزيون من كتب السلف، إلا إذا كان اللي قاعد على التلفزيون برضه بيجيب كتب السلف يبقى جزا الله خير، لو قاعد على التلفزيون وجاب كتب السلف ودينا التلفزيونات هذه كلها تكون تلفزيونات سلفية على منهج السلف الصالح رحمهم الله، يقرأ فيها الترمذي وابن ماجه وابو داود وغير ذلك. فإذا كان البريق الآن، بريق شوف بريق الآن كم يتهافت الناس في أحزاب الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية والرأسمالية، أليس العالم كله بيموج بهذا؟ ده قدياني وده بهائي واخد بالك، وده رافضي وده ليبرالي وده اشتراكي وده رأس مالي، وكل واحد من هؤلاء عنده ايه تزييف، والناس يقعون في شراك هؤلاء. امال بقى لو طلع الدجال الاكبر ماذا يصنع الناس؟ تخيل بقى الدجال الاكبر هذا على عظمه هذا وعظم فتنته، من حافظ العشر الايات الاولى من سورة الكهف عصم منه. يا سبحان الله. بس نقول ايه بقى، حفظ وإيه وعمل وعلم، إنما واحد دلوقتي حفظ القرآن بقراءات العشر ويسجد كل جمعة لقبر البدوي، ده لا يعصى من الدجال؟ هذا يعصى من الدجال؟ هذا ما عصم من قبر البدوي، مع أن قبر البدوي لم ينطق ما قال قبر البدوي للناس طوفوا حولي اسجدوا لي، فكيف إذا نطق الدجال؟ إذا كان قبر البدوي، حد راعى عند قبر البدوي لأبي الكلم تعال أيوة أنت النهاردة تبعي تعال كذا اعمل كذا سوي كذا إلى آخر، هل نطق قبر البدوي؟ هل قال قبر البدوي من سجد لي سجدة فلو كذا قالها النبي في الترمذية أو ابن ماجة؟ هل قال قبر البدوي أنا في يدي كذا وكذا؟ قبر البدوي ده عبارة عن إخوان جدار المسجد ده، عارف الجدار اللي أنت مستند إليه الآن؟ الجدار هذا اللي نربط فيه أعزكم الله من برة، نربط الحمار ونربط البهيمة ونربط كذا، هذا الجدار الذي بنيناه نحن بأيدينا، بنينا جدارا بأيدينا ودهناه بأيدينا واتكأنا عليه، جدار. لو واحد دلوقتي واقف قاعد يقول وحياتك يا ده الجدار، وحياتك يا ده الجدار، وحياتك يا ده الجدار ما خدته، الناس تقول ايه؟ ما فيه، ما حدش مصدق بها. واحده كده الجدار، واحده كده الجدار دي نصرفها فيه؟ اهو بقى وحياتك كده الجدار ديت هي التي يتبعها الناس اليوم. وحياتك يا الجدار، ثم نسجد للجدار، ثم نطوف حول الجدار. والا البدوي ايه بقى؟ ما هو ده الجدر هذه التي يرمز بها الى هذا المدفون فيها الذي قال الله فيه: والذين يدعون من دون الله اموات غير احياء. انا عايز اصور لكم من كل هذا الحوار ايه، من كل هذا الحوار ان العنترية التي نقولها نحن الان، قد اقولها الان الواحد انه انا الدجال هذا لو طلع وجاء بما جاء لا افتا ولا كذا ولا كذا ابدا، لان دجاجيلة العصر الذين هم دون هذا الدجال بمراحل يعلمه الا الله، لمجرد التأويل الباطل انت ترتمي في احضانه، لمجرد بكاء بيبكي كده من عينه، واخد بالك؟ مش بقى مطر، لا ده هو نقطة تطلع من عينه لك بس، هو ده العالم بقى. طالما بيعيط يبقى هو ده الايه؟ العالم. مع ان الله يقول: وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ممكن يبكي القاتل وممكن يبكي السارق، ولهذا القاضي لما بيجي يحكم ما بينورش بقى على واحد دمه متقطعة، واحد دموعه نازلة، واحد مقطع جبهته، واخد بالك؟ وجاي يقول: فلان الحقوني. لا، القاضي لا ينظر الى هذا، القاضي ينظر الى الايه؟ الى البينات والامور، ما ينظر الى بقى واحد جاي مقطع جبهته او كذا. فاذا الدجال لا عصمة لك منه الا بالله سبحانه وتعالى، الا بالله. هتقول بس الكثرة دول معقول هيكونوا على الباطل؟ كثرة الدجال ايضا كذلك. هو لما تنظر الى كثرة الدجال ومن معه وانت واقف بقى مع هذه الايات، صعب، صعب هذا، صعب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم الدجال فيبقى 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامكم هذه. الصحابة قالوا بقى، شوف الصحابة ايه بقى اللي بشغلهم، سورة الكهف وغيرها من الصور بما فيها. قالوا: يا رسول الله، وكيف الصلاة يومها؟ كيف الصلاة يومها؟ ده احنا بنسألش النهارده كيف الصلاة في اليوم ده، والصلاة لا تشتبه علينا. اليوم اللي كالسنة ده هيبقى برضه 5 صلوات؟ اليوم الذي كالسنة، ما هو يقولون كيف الصلاة؟ إذا تعلق الصحابة بالعبادة حتى في هذا اليوم، لو أدركنا الدجال وحصل هذا، فكيف الصلاة يوم خروج الدجال؟ أما الدجال فإن شاء الله سيعصمنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعلا لا يعصم الله من الدجال إلا قوما يسألون عن الصلاة في زمن الدجال. كيف الصلاة؟ مش عارفين الناس النهارده بيصلوا الجمعه في الميادين ازاي؟ كيف الصلاه في الميادين؟ الجمعه اللي جاي يوم نصلي الجمعه في الميادين العامه، في البوسطه وفي الناصيه وفي الشوارع وفي الزقاق، وصارت الجمعه الان جمعه رسميه، ما احد يسال، ما احد يسال، ما احد يسال، والامام سلفي والماموم خلفي وهكذا، لا احد يسال الان حكم الصلاه في المساجد وصلاه الجمعه في المساجد، وبيجلس الملائكة على أبواب المساجد، واخد بالك؟ ويقترب الإنسان من الإمام في الجمعة، ودخول المسجد وتحية المسجد والتنفل إلى كذا، كل هذا ممنوع. هيجلس الملائكة على أبواب إيه إن شاء الله في الميادين؟ على أبواب إيه بقى؟ على أبواب الطرقات والزقق والمحلات، ولا على أي أبواب؟ ولا على أي أبواب؟ فما سألوا كيف صلاة الجمعة؟ ما سألوا؟ لان طبعا شياخدوا الملايين يصلوا الجمعه ويرجعوا تاني هتفركشوا. ما هو العيال كل عيل واخده 50 جنيه ولا 100 جنيه ممكن يروح الجامع يقعد في الحمامات، ها حد يعني؟ لكن احنا عايزينك في الميدان ومقفلين عليك وطالع وجاي. فالصحابه سالوا كيف الصلاه يومها؟ صلاه الفرض، ما هو اليوم سنه، طب هنصلي 5 صلوات في اليوم ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح بيانا احتاجت الأمة إليه في شتى عصورها، قال: فاقدروا لها، اقدروا قدر الصلاة، مش تصلي 5 صلوات في السنة، لا، اقدروا لها، يعني قدر صلاتكم في الدنيا. يعني احنا مثلا دلوقتي بنصلي الفجر، نقعد 7 ساعات نصلي الظهر، 3 نصلي العصر، 2 نصلي المغرب، 1:30 نصلي العشاء، اهو برضو اعملوا كده، كل 7 ساعات صلاة الفجر، 7 ساعات ضيف الظهر، مع ان النهار قائمة، العصر، المغرب، العشاء، عود لك مثلا 10 ساعات صلي الفجر وهكذا، يبقى قدره ايه؟ قدره لها قدره قدر الصلاة في هذا اليوم العظيم الذي يبلغ سنة، يبلغ ايه؟ عشان كده العلماء بيفتوا النهاردة ايه؟ الناس اللي عندهم ليل طويل في ليل دائم ممكن يقعد 6 أشهر ونهار 6 أشهر يصلوا ازاي؟ اقدروا له. اما ما كان من كان يعيش على ارض فيها ليل ونهار يتعاقبان ولو قل هذا وكثر، يعني بعض الناس مثلا عنده الليل طويل جدا والنهار قصير جدا، يعني ممكن يكون الليل 3/4 الوقت والنهار 1/4 الوقت او العكس، طيب نصلي ازاي؟ قال لك لا، طالما بيتعاقب في 24 ساعة ليل ونهار يبقى التزم بال 24 ساعة. أما إذا جاء ليل هو أشهر أو يوم هو أشهر يبقى تقدر الإيه؟ تقدر للصلاة قدرها، فصار هذا أصلا عندنا ماذا نصنع في بالصلوات إذا كان الليل طويلا أو دائما أو النهار إيه؟ قصيرا. فالشاهد من هذا أن من فضائل سورة الكهف، والكهف بالذات أن من فضائلها أنها بإذن الله تعصم من الدجال إذا قرأت 10 آيات الأول أو 3 آيات من أول الكهف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شوف، فما بالك بقى بالكهف كلها، فما بالك بالكهف والأنعام والأعراف والقرآن كله، فما بالك بالقرآن والسنة، فما بالك بالقرآن والسنة والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. إذن كل هذا وقاية بإذن الله تبارك وتعالى من مصارع السوء ومن دجاجلة الزمان الذين لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، وإن كان يوجد دجال أكبر من دجال وألحن وألسن من دجال، وإلا فليس توجد حياة بلا دجاجلة ولا بلد بلا دجاجلة ولا زمان بلا دجاجلة. الدجاجلة كثر وقطاع الطريق كثر وكلهم يعتمدون على البريق، يعتمدون على البريق، يعتمدون على التزوير، فصاحة اللسان، تقديم المعونات وغير ذلك، مثل ما ترى في التبشير العالمي. التبشير العالمي يدعو إلى النصرانية أو كذا بإيه؟ بهذا المعونات، الكلمات المعسولة وغير ذلك حتى يقع الناس في شراك هذا. فلا يعصم من الدجال إلا صاحب الإيمان، صاحب القرآن، صاحب السنة، صاحب العلم الذي علم الدجال بأوصافه من الكتب. لهذا إذا خرج الدجال فإنه لا يخفى عليه إيه أمر. وتعلمون أنتم قصة الشاب الذي جاء به الدجال وعرض عليه دجله فقال أنت الدجال، وفعل هذه الآيات قال أنت الدجال، فجاء فقتله وشقه نصفين، شق الشاب نصفين، ثم دعاه فقام سليما، قال من أنا؟ أهو شوف، يقسم نصفين ويدعوه يقوم سليما، قال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقين. يا سلام يا سلام إخواني. ولهذا أنت تصديقك للدجاجيل على قدر ما عندك من الإيمان والإيه؟ والبصيرة، بقدر ما عندك من الإيمان والبصيرة. في بعض الناس محتاج بيان من السماء، ينزل جبريل تاني ويقول له خلي بالك اللي انت بتسمعه له ده هو الدجال، وان تكلم بقال الله قال الرسول دجال، دجال الذي يقول ويرخص في الطواف حول القبور والذبح عندها بقول لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دجال ولا لا؟ مع انه بيستدل بالقرآن، دجال يا دجال، الآية كده، الآية معناها كده، معنى الآية طوف حول القبر، معنى الآية تمسح بالقبر، يا دجال فين اللي في الآية؟ غاية ما في الآية إخبار عن أولياء الله إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله بقى؟ الموتى اللي هم ماتوا دول وخلاص؟ لا، أولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون. أنت ولي لله، وهذا ولي لله، وهذا ولي لله، كل من آمن واتقى ولي هو ولي لله. فلماذا يا دجال تأتي بالآية وتفعلها كذا؟ وفي دجال كان بيفسر القرآن، ومن أعظم تفسيرات العصر في نظر الناس، ده أعظم المفسرين. من الدجلي أيضا يقول ويبين جواز الصلاة عند هذه المساجد وكذا وكذا، يقول قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب يا دجال الآية بتقول نتخذ على هؤلاء مسجدا، ألا يعني النبي ما فاهم لما قال لعن الله اليهود والنصارى تخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. النبي ما فهم من القرآن اللي انت فهمته قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا دجال. لأنك لما تسمع القرآن تقول آه بس ده رجل مفسر كبير وده القرآن يبقى من الكذاب. الكذاب شوية العيال اللي طلع لنا النهاردة الأيام دي السنيين دول كذابين دول اللي طلعين على المنابر يقولوا ما تصلوش عند المساجد دي ما تعملوش كذا، شوية عيال أول امبارح بتوع أول امبارح إنما ده رجل كذا أو وده بيقرأ القرآن ده بيقول القرآن. إذن الدجاجيل كثر، لكن من هو الذي يتقي الدجال؟ مين؟ العالم اللي لازم يتعلم، الشاب اللي لازم يتعلم يعرف يعني ايه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويعرف يعني ايه قول النبي الا ان من كان قبلكم كان يتخذون القبور بأي مساجد الا ان نهاكم عن ذلك. ده اخبار القران بيقول قال في اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، زي قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فخلفتكم. يبقى الشيطان ده هو بيقول، يبقى الشيطان مش كافر، ده الشيطان بيقول، ده حتى اقرا الايه ده الشيطان ده رضي الله عنه وارضاه. الدليل على انه رضي الله عنه وارضاه قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إن كفرتم مما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. رضي الله عنك يا شيطان، تقول كده ده الشيطان، مع إن الشيطان قاله لكن قال إمتى وهيقول إمتى وإزاي؟ هذا قول فين؟ هذا قول في الآخرة بعد فوات الأوان. أو ما ناخد الآية وأقول للناس أنا من عبدة الشيطان، الشيطان رضي الله عنه قال الحق هو. سبحان الله، حكايات الأقوال أصبحت شرعا. الله حكى الكفر في القرآن، مقالات الكفر عن أهل الكفر، وحكى مقالات اليهود عن أهل عن اليهود، وحكى مقالات النصارى عن النصارى. أو من أستدل بهذا على إن هذه المقالات إنما هي أوامر للأمة؟ قال الذين غلبوا إيه وصحيح ما قالوا آه إيه فيها بقى؟ مش فاهمين إحنا بقى، يعني انت عايز تقول ايه يا مفسر يا كبير قوي قوي واخد بالك؟ انت عايز تفسر تقول ايه؟ ما هو بيجيبين واحد ممثل مشهور عالمي يعني مصر، بس هو عالمي يعني، فبيقولوا بقى انت بتسمع بقى احنا شايفينك لما تيجي مصر بتحضر للشيخ فلان في الحلقه. قال اه، ما هو قالوا بقى طب ليه؟ قال اصل شوف انا باجي بقى اصل بيقول ايه اولا انا بتعلم منه اللغه، لغه جميله الراجل ده يعني، او احسن واحد في اللغه، وايه كمان بقى وكمان يعني ايه بتلاقي بقى الناس عنده قدامه كده عاملين يقول الله 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 كده، هما ما بيفهموش حاجه صحيح بس هو بيقول الله 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 وبتاع وخلاص ويقعد بقى إيه. وكمان اهم حاجه انه ممثل، اهم حاجه انه ممثل يقول لك كده، يقول لك اهم حاجه انه ممثل تلاقي الناس كلها خاطف ابصار الناس واخد بالك، فأهم حاجة أنا بتقعدنا عنده أنه ممثل وأنا ممثل، يعني هو قاعد ده عشان ممثل. فالشاهد من هذا ما هو الدليل في قول الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا؟ إن كان دي فيها دليل على جواز بناء المسجد على القبر يبقى فيه قول الشيطان دليل على صحة على إيمانه، يبقى دليل على إيمانه. كيف تأتي بها بقول هؤلاء وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أخوان مسألة الشهرة وخلافه ليس دليلا على علم، ويا ليت الأمة تفقه هذا، إنما العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، إنما واحد مشهور واحد مش مشهور يبقى المشهور يبقى هو ده العالم، لا ليس الأمر هكذا يقاس في دين الله. لكن في الطبيب آه، واحد طبيب مشهور قوي بقى روح له، واحد سمكري مشهور قوي روح له، واحد مهندس مشهور قوي روح له، لأنه مش هيتشهر إلا بناء على هذا. إنما العلم ليست الشهرة دليل، ممكن آه ممكن تكون الشهرة دليل علم وممكن تكون الشهرة ليس دليل على العلم، فليس كل من الشهرة صار عالما، ولكن العالم الذي يقول قال رسول قال الصحابة ثم اشتهر، نعم هذا عالم نتبعه، اللي احنا بنسميهم الأكابر، احنا بنسميهم الراسخين الربانيين الذين إن قالوا قالوا بقال الله قال رسول قال الصحابة. أترك أنا كلام النبي ألا إني أنهاكم عن ذلك وجيب قال الذين غلبوا على من. يبقى ده دجل، يبقى هؤلاء إيه دجاجلة، زي اللي بيقول وأسمعه أنا بأذني، اللي بيقول إنه لا فرق بين الناس باعتبار الأديان، تبقى نصراني تبقى يهودي تبقى مسلم، المهم من مطلوب منك حاجة واحدة بس، إيه المطلوب؟ التقوى والعمل الصالح. ليه؟ شوف الدجال بيقولك إيه، الدجال بيقول إيه، يقول لأن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين كل دول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى يعمل صالح وخلاص وتكفي المسألة، من اليهود الذين هادوا ولا النصارى ولا الصابئين ولا من أي حاجة، يبقى دجال ولا مش دجال. فإذا كنت وقعت في فخاخ الدجال هذا فكيف بحالك يا مسكين إذا كان أمامك دجال يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض تنبت وكذا، ماذا تصنع؟ خلي بالك هذه فائدة عزيزة مهمة جدا، فيا من يا من تطمع في أن ينجيك الله من الدجال الأكبر، يا من تعد العدة بحفظ الآيات الأولى في سورة الكهف أو غيرها لمواجهة الدجال الأكبر، كيف تواجه الدجاجلة الآن؟ إن الزاد واحد وإن العاصمة هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق أن ينجيك من الدجال. ومن ذلك ثلاث آيات من أول الكهف، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. واحد يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى والمؤمنين في آخر الزمان حينما يخرج يأجوج ومأجوج يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى أنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله فحرز عبادي إلى الطور. يقول هذا الحديث فيه اليدان، ومع ذلك أهل السنة يؤولون ذلك بالقوة، لا يدان لأحد بقتاله يعني لا قوة لأحد بقتاله، وأنتم قررتم أو أهل السنة قرروا بأن اليدين إذا ثنيتا رفع فيهما أي إشكال يخرجهما عن حقيقتهما، أنهما يدان حقيقيتان، فالتثنية تثبت أن اليدين حقيقيتان. ولهذا لا تجد الأشاعرة يأتون في كتبهم بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، وإنما يتم به يد الله فوق أيديهم وكذا، مما يؤوله أهل السنة أصلا. طيب هذه مثنى، يد المثنى، وأنتم تقولون إنها أيضا بمعنى القوة، فما هو القول؟ نقول لا يدان هنا، يدان هنا ليست تثنية يد. من قال لك إنها مثنى؟ هذه كلمة يدان يعني لا يستطيع لا قوة، هذه كلمة كاملة بحروفها، ليست يدان هنا تثنية يد، لا، إنما يدان كلمة، يدان يعني لا طاقة، لا يدان لأحد لقتله. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، بنيناها بأيد، فإن المفسرين على أنها بنيناها بقوة، فهو يقول أيضا طيب لما أولناها هنا ومنعنا أن تكون بمعنى اليدين الحقيقيتين، لأننا نقول أيضا ليست بأيد هنا جمع يد، وإنما هي من آدى يئيد. فأيد هذه كلمة أصلا كاملة معناها القوة، يدان كلمة كاملة معناها القوة، ليست أيد بأيد جمع اليد، وليست يدان تثنية لليد، إنما اليدان كلمة وأيد إيه؟ أيد كلمة لا مفرد لها، مثل يصلي، واخد بالك؟ فهتقول هذه الكلمة مثلا فيها حرف أو كذا أو دل على التثنية أو دل على الجمع، كلمة نعم بناؤها هكذا، بناؤها الياء والدال والألف والنون. نعم. يقول هل صفة النفس لا هي الذات؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هل النفس هي الذات أو الذات هي النفس؟ هذه خلاف بين أهل العلم والأمر في ذلك واسع. فممن نصر أن النفس صفة غير الذات ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. هل الأشاعرة وسائر أهل البدع فيهم مؤمنون أو عندهم إيمان، أم هذا الوصف خاص بأهل السنة؟ تقصد إيه اللي خاص بأهل السنة؟ الإيمان طبعا الأشاعرة فيهم فيهم إيمان وفيهم كذا، فهم مبتدعة، منهم الذي يعذب على بدعته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة متوعد بالنار، ومنهم المعذور أصلا اللي ما سمع عن الحق ولا عرفه أبدا، وإنما رجل نشأ في بيئة أشاعرة وقال بقولهم ومات على ذلك وهو لا يدري أصلا عن قول السنة. وفيهم المخلد في النار الذي يحرف ويكذب القرآن وتقام عليه الحجة ومع ذلك يكذب القرآن، فيهم وفيهم وفيهم ففيهم إيمان، فيهم إيمان. نعم. إذا قصدت الوصف يعني اللي هو الإيمان، هذا ليس خاصا بأهل السنة، لكن إيمان أهل السنة إيمان كامل عند علمائهم ومن ضر مذهبهم، وإيمان ناقص إذا كان عنده سلامة عقيدة لكن عنده معاصي فينقص إيمانه بالمعاصي. أما إذا قصدت وصف أهل السنة هل هذا يندرج تحت الأشعرة أو أحنا أهل البدع أم لا؟ الجواب هذا الوصف عند الإطلاق إنما هو حصري خاص على من سلمت أصوله كلها كلها وكانت على وفق منهج النبي والصحابة، إنما أصول كلها إلا القدر يبقى مش من أهل السنة، أصول كلها إلا الصحابة يبقى مش من أهل السنة، واخد بالك؟ فلا بد أن تكون الأصول كلها مبنية على هذا، أن تكون الأصول كلها أصول إيه؟ أصول أهل السنة والجماعة. قال البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة له: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. إنما مش لازم الواحد عشان يخرج من السنة يكون عنده مثلا 3-4 أصول مخالف فيهم، لا مش بالكومة كده، واخد بالك؟ ولا معروف الفرق تنازعت معارضة هذه الأصول، فتجد القدرية في القدر، تجد الجبرية في القدر، تجد المرجئة في مسألة الإيمان، تجد الخوارج في مسألة الإيمان وكذا، وقد يجتمع في الفرقة الأصل والاثنين والثلاثة، لكن الأصل الواحد هذا إيه؟ هذا يكفي في بيان هذا الأمر. نعم. فوصف السنة والجماعة عند الإطلاق لا يكون إلا من سلمت، لكن أشاروا إلى أن الأشاعرة دخلوا في وصف السنة العام في مقابل الروافض، فيقال علماء السنة يعني ليسوا شيعة ولا روافض، وهذا ما يترتب عليه مدح ولا ثناء، ولهذا وجب بيان هذا الأمر. إنما من نقول أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم الذين كانت أصولهم على السنة وعلى طريقة النبي والصحابة. نعم.